ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. خلقنا لماذا؟ لعبادته سبحانه وتعالى وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد. تأمل هذه العبارات، أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراده بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هذا لا بد الإنسان أن يحفظه وأن يستقر في قلبه، لأن بعض الناس يعني ربما يغفل عن هذا الأمر. أعظم معروف يا عبد الله، أعظم معروف هو توحيد الله عز وجل، وأعظم منكر هو الشرك بالله عز وجل. فلا يذهب ذهنك بعيد، اعلم أعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، وأعظم ما يمكن أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو توحيده وإخلاص العبادة لله، وأن لا تصرف شيئا من العبادة لغيره، وأن يستقيم قلبك على هذا التوحيد. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ الشيخ الآن يستخدم طريقة السؤال والجواب، وهذه أحسن الطرق في تعليم العلم، لأنك كما قلت لك هذا المتن أخذ منه مختصرات يسمى مختصر تلقين العامة. كان العامي في هذه البلاد وفي نجد كان اللي ما يقرأ ويكتب يحفظ الأصول الثلاثة أو متن تلقين العامة، يحفظه حتى ماذا؟ حتى يحفظ هذه المسائل ماذا؟ بعلم، لأن هذا التوحيد ومسائل التوحيد هذه لا يقبل فيها التقليد، ما يقبل فيها الإنسان يقلد، لأن هذه الأصول الثلاثة بناها الشيخ على سؤال الملكان في ماذا؟ في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه ثلاث أسئلة. إذا حفظت الأصول الثلاثة وعقدت عليها قلبك واستدللت عليها وحفظتها وعلمتها واعتقدتها، بإذن الله تسلم من هذه الفتنة العظيمة التي هو تكون على الناس في قبورهم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ إذن هذه المسائل ما يقبل فيها التقليد، لابد حتى العامي ما يقلد فيها، لأن حينما يسأل الفاجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولهذا قال أهل العلم: هذه المسائل لا يقبل فيها التقليد، بل لابد فيها من العلم، تعلمها ويعرفها ويعرف. فإذا ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه، يعرف ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ سؤال بسيط، ولكن لا بد أن تفهم الجواب وتعتقد هذا الجواب، لأن هذا سوف تسأل عنه في قبرك. من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الألف واللام هنا للاستغراق، يعني كل المحامد لله عز وجل رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. إذن الرب سبحانه وتعالى هو المعبود. هنا فسر الربوبية بالألوهية. طيب الآن نتكلم في يعني في دقائق معدودة، أن الشيخ رحمه الله تعالى جاء ببيان التوحيد، وهذا التوحيد نحفظه نحن في الصغر، أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. إذا جاك أحد أهل الباطل وقال لك: من وين جئتم بهذه الأقسام؟ هل في القرآن أو في السنة هذه الأقسام؟ هكذا شبه المضلين، وهذا بدعة جاء بها محمد بن عبد الوهاب، أو جاء بها ابن تيمية، أو جاء. فهذا الرد عليه نقول: وائت لنا بالدليل على أن في كتاب الصلاة كل المذاهب الأربعة عندهم، لجيت كتاب الصلاة وجدت شروط الصلاة، أركان الصلاة، ها، شروط الطهارة، وهكذا تجد أنهم يذكرون شروط وأركان ومستحبات واجبات. ائت لي بدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء وقال هذا شرط، هذا واجب، هذا، فيحار ما يستطيع الجواب. إذن هذا مثل ذاك، يعني تقسيم التوحيد للربوبية والألوهية والأسماء والصفات هو باستقراء النصوص، وهو من تقريب العلم، واضح؟ وجدنا لما وجد أهل العلم هذا متقدم، وجد أهل العلم أن التوحيد إما أمر بتوحيده سبحانه وتعالى بربوبيته، أو أمر بتوحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته وعبوديته، أو أمر بتوحيده في أسماء وصفاته. مثل أن أهل العلم والفقهاء كافة المذاهب الأربعة قالوا أركان وشروط وواجبات، تقريب للعلم، واضح؟ فإذن هنا تكلم الشيخ وأشار إلى توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، وها أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وهذا التوحيد إخوتي في الله ليست الخصومة فيه، هذا أغلب الخلق يقرون به، لأن الآيات الدالة عليه كثيرة لا يمكن أن تعد ولا تحصى، حتى أبو جهل وأبو لهب ما يخالف فيه. إن قلت ما الدليل على ذلك، أنا أقول كون قرأ القرآن، الله يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله. فإذا هم يقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، حتى أبو جهل وأبو لهب مشركين ما يخالفون في توحيد الربوبية، واضح؟ وإنما الخصومة في ماذا؟ في النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة. توحيد ماذا؟ توحيد العبادة، أو توحيد الألوهية، أو توحيد القصد والطلب، يعني أن لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. هذا الخصومة فيه، الخصومة والخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش في هذا النوع من التوحيد، لأنهم كانوا يقرون بالربوبية ولكن يخالفون في الألوهية. ما الخلل الذي عندهم؟ الخلل اللي عندهم أنهم يزعمون أن هذه الأصنام اللات العزى وأصلها أولياء، بعض الأصنام التي كانوا يعبدونها أولياء، يعني أناس صالحون فعبدوهم ونحتوا على أشكالهم هذه الأصنام، مثل اللات رجل كان يلت السويق، والعزى شجرة، واضح؟ فهذه يزعمون أنها وسيط لهم إلى الله سبحانه وتعالى، وسيط لهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيعبدونها لتشفع لهم عند الله، كأن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبينه وسائط، هكذا اعتقد. ولهذا لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا عن الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند من؟ شفعاؤنا عند الله، يعني هذه تشفع لنا عند الله. وقال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى من؟ إلى الله زلفى، يعني إلى الله، حتى نقرب إلى الله. فحصلت الخصومة في توحيد العبادة، واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لأجل أنهم لم يقروا بهذا التوحيد، وهو توحيد العبادة. ثم الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال من ربك، عبر هنا بالربوبية، والربوبية تستلزم ماذا؟ الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، هنا الربوبية عبر بها العبودية، يعني الرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، فإذا كان الله خالق الرازق المحيي المميت فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فإذن الربوبية إذا أطلقت تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني اعبدوا ربكم، صرفوا له العبادة واصرفوا له التوحيد. الذي خلقكم هنا الربوبية، يعني هو الخالق. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا. من الذي جعل الأرض فراشا؟ الله سبحانه وتعالى. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا بين الله وسائط، ولا تجعلوا لله أمثال وأنداد تعبدونهم مع الله. فإن الله تعالى حقه التوحيد الخالص، لا يقبل أن يصرف ولو شيئا قليلا لغيره سبحانه وتعالى. أنا كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يعبد معه غيره كائنا من كان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، ومنه الدعاء. الآن بدأ الشيخ يمثل بأنواع العبادة التي حصل فيها الانحرافات: الدعاء والخوف والرجاء، هذه أعمال قلبية. يعني الصلاة، أن يصلي أحد لغير الله في بلاد المسلمين لا يتصور، واضح؟ بقي ماذا؟ الأعمال القلبية، أن يدعو غير الله، أن يخاف خوف السر من غير الله، وأن يستغيث بغير الله. هذا وقع في هذه الأمة الانحراف. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، لا تصرف إلا ماذا؟ إلا لله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله عز وجل في مثل هذه العبادات أن يشرك معه غيره. ومن أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في مثل هذه العبادات القلبية، فإن الله سبحانه وتعالى يبطل عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، حبوط العمل. وإذا مات وهو على هذا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، فهو كافر بالله عز وجل، مخلد في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم منها. لأن الله هذا ما هو حكمي، حكم الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الشيخ: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك كافر، لأنها حق الله عز وجل. من دعا غير الله، يدعون غير الله، الآن نشوفهم يدعون غير الله، يدعون القبور، يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم: أنا في حسبك يا رسول الله، أنت تعلم أحوالنا. تسمعهم يقولون هالكلام: يا رسول الله غفنا مما فيه، هكذا يقولون: يا رسول الله ارحم أمة محمد. هذا دعاء غير الله عز وجل. هذا اللي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بإبطاله، هم جعلوا بينهم وبين الله وصاعد، فالله لا يقبل الوصاعد. الله لم يجعل الدعاء حق الله يصرف لله سبحانه وتعالى. الله ما جعل بيننا وبينه وصائد، فلماذا نجعل بيننا وبينه وصائد؟ ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أبواب، الأبواب مشرعة، ترفع يديك الباب مفتوح، تسأل ربك. هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تدعو غير الله عز وجل؟ ولهذا نعمة التوحيد نعمة عظيمة يا إخوان. يحمد الإنسان ربه أنه وجد في هذه البيئة، بيئة التوحيد، لأن المخالفات في هذا الزمان وفي غيره كثيرة جدا، والإخلال بأمر هذا التوحيد عظيم. بس أنتم لو بس عنكم 300 كيلو 400 كيلو تقلب النظر تجد هناك من يحج للقبور. والنعمان بن المفيد ألف كتابا اسمه الحج إلى المشاهد، حجون إلى قبر الحسين، قبر علي، ويطوفون بهم طوافهم ببيت الله عز وجل، تمسحون بأركان هذه الأوثان، ويعفرون خدودهم على تلك الأبواب، ويدعونهم دعاء رب العالمين، يا علي يا علي يا علي، تسمعهم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن يحول بين هذول وبين كتاب الله عز وجل؟ كتاب الله بين أيديهم. الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، لا تدعوا مع الله أحد. وهذا اللي يدعون علي، واللي يدعون الحسين، واللي يدعون عبد القادر الجيلاني، واللي يدعون البدوي، واللي يدعون الجبالي، واللي يدعون، موجود في بلاد المسلمين. أن اتجهت وجدت هذه المخالفات، مدد مدد يا بدوي، مدد، المدد من الله، وأنت تقول مدد يا بدوي؟ الشافعي قبره موجود الآن في مصر، بنوا على قبره مسجدا، يوم الكنيس يكنسون قبر الشافعي، تأتي أوراق، هل تتصورون أنهم يرسلون بالبريد إلى الشافعي يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى؟ في صندوق بريد، يعني مصائب، هذا واقع الأمة. فمن حال بين الأمة وبين كتاب الله عز وجل وبين أيديهم؟ لماذا أدل على هذه الأمة؟ لماذا الأمة امتدعت عليها؟ صار كل فاجر وكافر يتسلط عليها، صارت أمة ضعيفة، لأنها ما حققت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله لن ينصر الله هذه الأمة ولن يرفع عنها البلاء إلا إذا استقامت على توحيد الله عز وجل. والله لن يرتفع البلاء عن الأمة إلا بتحقيق التوحيد والدعوة إليه ونصر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله لن ينصرنا الله عز وجل ولا ينزل علينا قطر من السماء ولن يرفع عنا الابتلاء إلا بتحقيق هذا التوحيد، قول وعمل ودعوة. ولا واقع الأمة الآن مخزي، ولهذا تسلط عليهم أهون الناس وأذل الناس وأحقر الناس، تسلط عليهم وتولى عليهم الحكم. والسبب الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، سلط عليهم أهون الناس وأذل الناس وأحقر الناس ابتلاء وامتحانا، حتى ترجع هذه الأمة إلى دينها وإلى كتاب ربها وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذلك تنزل عليها النصر، فالله لا ينزل النصر على قوم مشركين يدعون غير الله عز وجل ويشركون به. وأنا أقول لكم كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى، هو كلام عظيم. في زمان ابن تيمية رحمه الله تعالى حصل أن الأمة تسلط عليها عدو هم التتر، هذا العدو همجي، همجي إلى أبعد ما يكون الهمجية، أمة أقرب ما تكون إلى الحيوانات، لا يعرفون لا علم ولا حضارة ولا شيء، ولهذا تسلطت على هذه الأمة. جاءوا إلى بغداد دمروا بغداد تدمير كامل، بغداد كانت دار حضارة وعلم، أخذوا الكتب والمخطوطات ألقوها في النهر، في نهر دجلة والفرات، يعني أمة همجية، حتى وصلوا إلى بلاد الشام. عند ذلك كان ابن تيمية رحمه الله تعالى ممن حرض الأمة على قتال التتر، كانوا يخشون منهم، كانت فتنة عظيمة. فابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان الأمر في بداية بدأ يصح عقائد الناس، وكانوا في البداية لما خرجوا يقاتلون التتر كان عندهم من الشركية ما الله تعالى به عليم، فما يحقق الله عز وجل لهم النصر، كيف ينصرهم الله وهم يدعون غير الله؟ ما ينصر الله عز وجل وهم من يشرك به، لأن النصر موعود بالتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا مو كلامي، كلام الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أكملوا أنتم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولهذا نصرة الأمة لن تنتصر هذه الأمة إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعادت إلى التوحيد، ونبذت هذه الشركيات والتعلقات بغير الله عز وجل، وأخلصت لله عز وجل. عند ذلك تنزل عليها النصر الذي نصر محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عدد قليل. هو القادر سبحانه وتعالى على أن ينصر من سار على دين محمد صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي غير محمد صلى الله عليه وسلم، غير التاريخ، غير مسار التاريخ. أمتين عظيمتين سقطتا في سنوات معدودة، أعراب، أجلاف لا يعرفون من الحضارة شيء، تغيروا وغيروا العالم كله. سقط كسرى في سنوات معدودة، والروم انحسر ملكهم إلى أقصر ما يمكن أن يتصور في سنوات معدودة. من الذي غير؟ تغيرت القلوب. عند ذلك تنزل النصر عليهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: حتى أن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم، يعني لا نازل بهم العدو يلتجئون بالقبور. حتى قال بعض الشعراء: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أو قال: عوذوا بقبر أبو عمر ينجيكم من الضرر. فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، فإنه قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك، ولحكمة كانت لله عز وجل. تأمل كلامه: لذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة، ما قاتلوا معهم لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله. فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر بإخلاص الدين والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا لم يتقدم نظيره، ولم يهزم التتر مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا، لما صح من توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك. فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فإذا هذه العبادة لا تصرف إلا الله عز وجل، والنصر للأمة إذا حققت هذا التوحيد. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله تعالى أخبر أن من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له به، وهذا هو حاله، فإنما حسابه عند ربه، سماه الله تعالى كافرا، إنه لا يفلح الكافرون. في الحديث: الدعاء مخ العبادة. الحديث في إسناده مقال، ولكن صح من حديث من رواية الترمذي أن الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء حق الله عز وجل، لا يصرف إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى. فسائر هذه الأعمال القلبية، هذه الأعمال كلها حق الله عز وجل، لا يدعى إلا الله عز وجل. ويتوكل، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل عمل قلبي لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، تفويض، أن تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جمع من أهل العلم: عبارة توكلت على الله ثم عليك لا تصلح، لأنها عمل قلبي. توكلت على الله ثم عليك هذه لا تناسب، لأن التوكل عمل قلبي فلا يقبل فيه مثل هذا. لكن وكلتك يا فلان، يعني وكلتك فوضتك، هذا أمره يسير. لكن توكلت، توكل عبادة وعمل قلبي لا يصرف إلا الله سبحانه وتعالى. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع: الرغبة رجاء خاص، يعني الرجاء العام، والرغبة أشد الرجاء. والرهبة خوف خاص، يعني أعظم الخوف. والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذه الأعمال القلبية. فلهذا أنت لا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. فيه خوف طبيعي، تخاف من الأسد، تخاف من السلطان، تخاف من الشرطة، تخاف من المرور، هذا ليس هو الكلام فيه. إنما الخوف الشركي هو أن يخاف من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يسميه بعض أهل العلم الخوف فيما وراء الأسباب. يخاف من السحرة، ها، يخاف من أشخاص. ولهذا نسأل الله السلامة والعافية، بعض من يعتقد في هؤلاء في الأصنام وفي الأولياء، إذا جاء الموحد يزيل هذه المظاهر تجد أنهم يبتعدون، لأنهم يخشون منها الخوف السر، يعتقدون أنه من مس الشجرة هذه سوف يصيبه أذى. والموحد ماذا يفعل؟ ما يبالي، لأنه يعلم أن الخوف لله عز وجل، خوف تأثير، خوف السر هو لله عز وجل، ما يمكن يخشى إلا من الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الطبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان. أما شجرة تخاف من شجرة، أو إنسان ميت في قبره تخاف منه أن يصيبك بضرر، هذا هو الخوف الشركي. فلهذا يفرقون ويخافون، أما الموحد فلا يبالي. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له مواقف، وأئمة التوحيد كان له مواقف في إزالة مثل هذه الأمور. تجد أن اللي تعلقهم بهذه المقابر ويبنون على القبور المساجد والقبب يخافون لو جاء موحد بيزيلها وبيطبق عليها التوحيد، إزالة مظاهر الشرك وذرائع الشرك من بناء القباب وبناء المساجد على هذه القبور، فإنهم يخشون لأنهم يعتقدون فيها، نسأل الله السلامة، يخشون على الإنسان. والإنسان الموحد ما يبالي. ولهذا الشيخ محمد بن الوهاب كان في الجبيلة قبر اسمه قبر زيد بن الخطاب يعتقدون فيه الناس، فجاء الشيخ أزاله، كل مظاهر الشرك أزالها. وهكذا المؤمن ما يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. ودليل الخشية فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق. هذا لا يجوز الإنسان يقول أعوذ بالله ثم بك، لأن أعمال قلبية. قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هناك ضابط عند أهل العلم في الدعاء والاستغاثة والرجاء، يقولون دعاء الحي الحاضر القادر جائز. ايش معنى حي؟ يعني حي قدامك، حاضر تشوفه، قادر يستطيع فيما يقدر عليه. ولهذا الإنسان لو قال مثلا في الاستغاثة استغيث أغثني يا فلان، هو حي مثلا سقط في بئر، قال أغثني يا فلان، أغثني أغثني، هذا ما يقال إنها الاستغاثة الشركية. لكن لو كان غائب ما يشوفه يقول أغثني يا فلان، هذا هو الاعتقاد الشركي. أو غير قادر، كان يعتقد في مثلا في شجرة أنها تنفعه ويستغيث بها، هذا هو الاستغاثة الشركية والدعاء الشركي. أما الاستغاثة وطلب النجدة فيما الحي الحاضر القادر، فهذا الذي يسمع ما في شيء. الكلام في دعاء الأموات، دعاء الغائبين، دعاء الغير قادرين. ثم قال الشيخ ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. طبعا ابتليت هذه الأمة بالذبح لغير الله في هذا الزمان وفي غيره، يعني ظاهرة الذبح لغير الله منتشرة، تجد أنهم يذبحون لغير الله، تارة يذبحون للأولياء. ولهذا يعني لو تنظر إلى أحوال الناس في الشرك في التعلق بالقبور شيء عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا الشيطان له دور في هذا، مثلا قبر البدوي موجود في مصر، له مولد، مولد البدوي، يجتمعون الناس عليه من أقطار مصر صعيد مصر. طبعا أغلب من يأتون الجهال والعوام المساكين فيأتون إليه حجون له حج ويجتمعون في يوم مولده ويقومون الاحتفالات ويقومون أشياء ويأتون للقبر. هذا القبر بني عليه مسجد وينتابونه وزحام شديد ويطوفون به ويتمسحون بعتباته وينذرون له. ها وتجد واحد يقول أنا زعلان منك يا بدوي إنك ما فعلت لي كذا وكذا، أنت ما سويت لي كذا كذا. والله سبحانه وتعالى أبوابه مشرعة أمام خلقه، بدوي ما بدوي وغير البدوي ما ينفعونك ولا يضرونك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فكيف الميت يحتاج أنك تدعو له أن الله يرحمه، مو أن يدعو لك وأن يلبي لك حاجاتك. هؤلاء اللي يكتبون للقبور يرسلون لهم رسائل ويطلبون منهم الحاجات، هذا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم طالع. الذبح لغير الله. ولهذا السحرة والكهان والعرافين هؤلاء وسيطهم الشيطان في ماذا؟ في تلبية الحاجات. اللي يذهبون للسحرة ماذا يفعلون؟ من أعظم ما يتقربون به إلى الشياطين الذبح لغير الله. ولهذا اللي يذهب لهم نسأل الله السلامة والعافية يأمرونه بالشرك، لأن أعظم ما يفرح به الشيطان ما هو؟ الشرك. ولهذا اللي نسأل الله السلامة والعافية اللي يذهبون للسحرة يقول له شوف جيب البهيم الفلاني أو الخروف الفلاني، ترى خروف ترى دجاجة ترى كذا بصفات معينة، لأن الشيطان يصير يطلب هذا الشيء. واذبحه ولا تذكر اسم الله عليه، هذا الذبح لغير الله، هذا الذبح لغير الله، هذا هو الشرك. ولهذا بعض الناس يعتقد أنه إذا نزل بيتا جديدا ماذا يفعل؟ يقول يأتي بتيس مثلا واذبح هذا التيس على الدرج. هذه اعتقادات موجودة، وخل دمه يجري على الدرج حتى ما تصاب بشيء، لا يصيبونك الجن ولا تذكر اسم الله، هذا الذبح للجن، هذا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ابتلوا الناس بهذا الذبح لغير الله عز وجل، والذبح لغير الله كفر وشرك بالله عز وجل. ودليل النذر: ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هؤلاء المشركين عباد القبور ينذرون للقبور. هناك الآن القبور الآن اللي بنيت عليها مساجد تدخل تراها، أنا رأيتها بعيني، لها صناديق، صناديق النذور، ينذرون أنه إذا شفي مريضه أن يذبح للفلاني صاحب القبر السيد فلاني. ها أنواع الشركيات موجودة. الذين يعكفون على القبور تشوفهم نسأل الله السلامة والعافية يعكفون على القبور، كما أن الإنسان يعتكف في المسجد يعتكف في القبر عند القبر ويغطي رأسه ويطلب منه الحاجات، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. معرفة دين الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان، يعني دين الإسلام قائم على مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام له أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الشهادة العظيمة للأسف أنه في بلاد المسلمين من يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، ويقرأ في كتاب الله عز وجل هذه الكلمة ولا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناها. ولهذا لابد أن تعرف معنى هذه الكلمة. الإله معنى المعبود، يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الإله هو الذي تألهه القلوب وتعبده، هذا هو المعروف في لغة العرب، المألوه المعبود. فإذا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا بحق؟ لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا من ينحرف عن معنى هذه الكلمة يفسرها بجزء معناها أو بلازم معناها، يقول مثلا لا قادر على الاختراع إلا الله. ايش رايكم في الكلمة هذا لا قادر على الاختراع؟ هكذا يقول الأشاعرة. أو يقول مثلا لا خالق إلا الله. لو قال لك معنى لا إله إلا الله أنا أقول لك لا خالق إلا الله، وانت شايفني أنا الآن أقر بأنه ثم خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. فإذن الجواب عليه، كيف الجواب عليه مما تقدم؟ نقول لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما حصلت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. أليس قريش مشركي العرب كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ يقرون. فلو كان معناه لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ليه أبو جهل يزعل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه ويتبرأ منه؟ لماذا إذا كان هذا معناه لي؟ ولهذا مرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه قال يا معشر قريش كلمة أقولها لكم تدين لكم بها العرب والعجم، تدين لكم بها العرب والعجم. قالوا أبيك وعشر كلمات، يعني إذا كانت المسألة كلمة نقول عشر كلمات اللي إذا قلناها ملكنا العرب والعجم. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم عرب أقحاح يعرفون معاني الكلام دلالات الكلام، يعرفون الإله يعني المألوه المعبود، يعني لا معبود إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا تصرفوا شيئا من العبادة لغيره. فماذا قالوا له؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني أجعل المعبودات معبود واحد؟ إن نعبد الله نعبد معه غيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله لكن يشركون بالله، ها نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لو كان معنا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما حصلت خصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا معنى لا إله إلا الله تحقيق العبودية لله عز وجل، إخلاص التوحيد لله عز وجل، صرف العبادة القلبية لله عز وجل. كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تستعين إلا بالله. في ماذا؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الأمور الطبيعية فلا تلام، إنك تأخذ من فلان يعاونك فلان الحي الحاضر القادر يغيثك، لكن الكلام فيما وراء ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. تعبد الله عز وجل تحقق له الإخلاص. قال فأركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هي الكلمة العظيمة، وأن محمدا رسول الله هي الكلمة العظيمة، هو الركن العظيم، وهي التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حسين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد، هذا عادة المشركين، قال سبعة، يعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، يعبد ستة في الأرض واحد في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال الله. ولهذا مشركي العرب، المشركي العرب كانوا يعرفون أنه ما ينجي من الضرر إلا الله سبحانه وتعالى، يعني إذا نزلت الأشياء العظام ينزلون بها بالله سبحانه وتعالى، يعني في الشدائد يخلصون لله عز وجل، لأنه يعرفون أن الله عز وجل هو العظيم، هو الإله العظيم عندهم. ولهذا الله عز وجل استدل عليهم بذلك أنهم يدعونه في حال الشدة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله. أخبر أنهم إذا ركبوا في البحر يخلصون لله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا هم يشركون يعني في حال الشدة يوحدون الله عز وجل، في حال الرخاء يشركون مع الله عز وجل. وللأسف واقع المسلمين الآن المنتسبين للإسلام أنهم إذا نزلت بهم الشدائد ها يلجؤون بأصحاب القبور، نسأل الله السلام والعافية. فكان حال المشركين خير منهم، ولهذا ذكرت لكم بيتهم، بيت الشعر اللي يقول: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. أعوذ بالله، يعني المشركين يعرفون أنهم إذا نزل بهم الخوف العظيم ينزلون حاجتهم بالله عز وجل. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، يعني كما أنه هو المالك سبحانه وتعالى وهو الرب الخالق الرازق المحيي المميت الذي له ملك كل شيء، فهو المعبود الذي يستحق العبادة. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد إلا بما شرع. هذه كلمات بسيطة أختم بها هذا الدرس، لإن شاء الله في الغد نكمل الدرس السابق في 3 دقائق ليكون إن شاء الله نهاية المجلس الأول من شرح هذه الأصول. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، أن تطيعه فيما أمرك، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وتصديقه فيما أخبر، صدق بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد إلا بما شرع. إذن توحيد العبادة إخلاص لله عز وجل، وتوحيد المتابعة يعني أن تعبد الله عز وجل بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا طريقك إلى الله عز وجل من هو؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدين كامل. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد مردود. ولهذا كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الناقلين عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فلهذا عندنا قواعد نحن نسير عليها، عندنا دين واضح، أي شخص يريد أن يضيف إلى الدين ما لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى موعد قريب إن شاء الله في الغد، نبدأ إن شاء الله بعد صلاة العصر وننتهي إن شاء الله في مثل هذا الوقت 5:45، وصلى الله وسلم على